بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج أولو العلم، وأسعد أن أرحب بشيخ الجليل فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا كل خير وبارك فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا، ويمكن لإخواننا أن يتواصلوا معنا عبر الرسائل القصيرة وعبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، ونبدأ بالإجابة على أسئلة وردت إلينا عبر خدمة الرسائل القصيرة ولم نجب عليها في المرة الماضية شيخنا.
الله المستعان.
بارك الله فيكم. وأول سؤال يقول: ما حكم ذبائح الرافضة، وهل يجوز أكلها بالنسبة لأهل السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا اقترف الرافضة شركا مع ما هم فيه من ضلال من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اقترفوا شركا فلا تحل ذبائحهم، لأنها ستكون ذبائح مشركين. أما إذا اقتصرت بدعتهم على النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وإن كانت ضلالة كبيرة، إلا أن الذبائح معها تحل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني خلال الأيام الماضية ومع تولي الحكومة الصهيونية الجديدة، دخل بعض اليهود إلى المسجد الأقصى وأدوا الشعائر كما يؤدونها، فورد إلينا هذا السؤال مع واقع الحال، يقول: ماذا نفعل واليهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون فيه شعائرهم، فهل يجوز لنا أن نقنت في صلواتنا دائما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن سألت عن القنوت وجوازه، فالقنوت جائز عند النوازل، ونرى هذه نازلة لأهل بلادها، وأيضا إن قنت غيرهم لا مانع من ذلك، فهذه نازلة في الدين، والنوازل في الدين أعظم النوازل، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ما حكم ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، والتي تصرف بعد سن المعاش للعاملين بالحكومة، مع العلم أن الاشتراك بها اختياري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فابتداء مكافآت نهاية الخدمة حلال، لكن إذا كان الأخ يسأل عن ما أطلقه عليه صناديق الزمالة، فالأولى والأسلم لدينك البعد عن الاشتراك في صناديق الزمالة هذه. أما مكافآت نهاية الخدمة فحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخت أسماء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أعتذر عن تقدم كلامي بين يدي شيخي في الحلقة الماضية، واللطيف الخبير: ما تمنيت مقولة مريم عليه السلام إلا في ذلك اليوم، وكم من مريد للخير لا يدركه، فأطلب من شيخ الصفحاني، وأسأل الله أن يستر علي ويغفر لي، إنه على كل شيء.
زادك الله حسن خلق، وبارك الله فيك، ورفع الله قدرك في الدارين.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. سؤال يقول: من هو آخر الصحابة موتا، وهل صحيح أن سلمان الفارسي عمر 200 سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأما آخر الصحابة موتا فجاء في تقييد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال البعض إن آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود ابن الربيع، وقيلت أقوال أخر. أما عن سلمان رضي الله عنه ففي تراجمه أنه عمر عمرا طويلا رضي الله عنه، ربع على 200، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. ومن الأسئلة التي وردت إلينا أيضا سؤال من شاب يقول: تخرجت من 4 سنوات وحاولت العمل كثيرا لكن دون جدوى، فعرض علي أحد الأصدقاء أن يأتيني بعمل جيد ولكن مقابل مبلغ مادي ويسمي، يعني أيا كانت التسمية في هذه الحالة، فيقول فهل يعتبر هذا من قبيل الرشوة أو الرشوة، وهل يكون عملي بعد ذلك وما يحصله من هذا العمل حرام، خاصة أنه كما يقول في حكم المضطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهنا تفصيل لا بد من بيانه. هذا التفصيل يتمثل في أنه إذا كان هذا العمل الذي رشحت له تجري له مسابقات، فيتقدم الناس ويختار الأكفأ، فلا يجوز لأحد حينئذ، خاصة في الأعمال التي هي قطاع عام أو تابعة للدول، لا يجوز لأحد أن يعطي أموالا ولا يجوز لأحد أن يأخذ أموالا، إنما يختار الأكفأ. فإذا كانت هنالك مسابقات تجري لاختيار الأشخاص، فلا يجوز لأحد أن يدفع مالا ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالا. أما إذا لم تكن هنالك مسابقات، وكان شخص على سبيل المثال يعرف شخصا صاحب شركة، فشفع لك شفاعة عنده كي تعمل في شركته دون تضييع لحق أحد من الناس، فأكرمته لذلك، فهذه المسألة فيها وجهان للعلماء، منهم من يجوز هذا العطاء للعمومات كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وسؤال عن حكم إعطاء الدروس الخصوصية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا مانع من إعطاء الدروس الخصوصية فيما علمت، إلا إذا حدثت توابع سيئة لهذا، فمن ذلك أن يخلو المدرس بالفتاة فالخلوة محرمة، أو أن يؤثر هذا التدريس الخصوصي على عمله الحكومي، فمثلا مدرس يدرس دروسا خصوصية أكثر الليل ويأتي في الفصل نائم، فهذا يؤثر على عمله بما يؤثمه أمام الله سبحانه. وكذلك إذا جاء التوابع لهذا، بمعنى أن المدرس قد يضغط على الطلاب كي يأخذوا دروسا خصوصية عنده، أو يقصر في الشرح حتى يأخذوا دروسا خصوصية عنده، أو يكرم من يأخذ دروسا خصوصية عنده، فكل هذه الصور محرمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم محمد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت سؤال أسأل الشيخ. أسأل.
تفضلي.
تفضلي.
يا شيخ جزاك الله خير، أنا عندي أخت تريد أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أن أخلاقه سيئة معها، يعني بذيء الأخلاق معها. وألو.
نعم. تفضلي.
وتقول إنه مع علاقات مع نساء.
يا أختي حافظي على الأعراض. تفضلي وبعدين.
يا أم محمد،
هل يجزها أنت نطلب الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسائلة تسأل عن امرأة تريد أن تطلق من زوجها لسوء الخلق ولسوء الدين، كذلك سوء الدين المتمثل فيما ذكرته الأخت، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك؟ نعم يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك. نعم يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك. أحب هنا أن أنوه على حديثين في كل منهما ضعف، وإن حسنهما بعض العلماء، لكن أكثر أهل العلل على تضعيفهما. الحديث الأول المختلعات هن المنافقات، وهذا حديث ضعيف والصواب فيه الإرسال. وكذا حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والصواب أيضا الآن معي في هذا الحديث أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الفراق لغير سبب يكره، لأنه يسعد الشيطان، ولأنه أيضا من أفعالها روت وماروت، إذ قال الله في شأنهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولما يصاحب الطلاق من تشتت للأولاد ومن انتهاك للأعراض ومن عداوات وإحن. لكن إذا كانت المفسدة أعظم فالله لا يحب الفساد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني هذه المسألة تعرض كثيرا، يعني المرأة ربما من أقل شيء تقول لزوجها طلقني، فهنا لابد أن تكون هناك ضوابط أو أن يكون هناك ضابط لهذا الأمر.
هي ذكرت أسبابا مشينة.
نعم أنا أقول في
الجملة طبعا، في الجملة الطلاق في الجملة أو سؤال المرأة الطلاق في الجملة يكره لما سمعت، فالرسول عليه السلام يقول إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم أي أحد جنود إبليس فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، حتى يأتيه شخص فيقول أعني من جنده ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويدنيه ويقول له أنت يعني أنت الموفق عند إبليس يا من فرقت بين المرء وزوجه. ولقد أراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يطلق امرأة له، فقالت له ما تريد من امرأة صوامة قوامة مطيعة لأمر الله ثم لأمر زوجها، ما تريد بطلاقها؟ فأمسكها عبد الله بن عمر. ثم كما لا يخفى أن المرأة إذا كانت مستقيمة دينة فالإبقاء عليها مطلب، ولقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام لإسماعيل ثبت عتبة بابك والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أخت بعثت إلينا تقول أنا سيدة بلغت من العمر 55 عاما ولا أستطيع العمل، ولدي مبلغ من المال أود أن أتكسب منه كسبا حلالا، فهل يجوز أن أضعه في بنك من البنوك الإسلامية وليكن أي بنك في أو فرع من فروع المعاملات الإسلامية؟ وهل التعايش من أرباح هذا المبلغ الشهرية حلال أم حرام؟ فنحن نعلم أن الأقاويل كثرت عن وضع الأموال في البنوك وأنا لا أحب أن أرتكب إثما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كنت لا تحبين أن ترتكبي إثما فابتعدي عن البنوك برمتها، فليست هذه مؤسسات تجارية تبيع وتشتري كما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تمول الناس وتأخذ التمويل مع العوائد الربوية. فأنصحك أن تبتعدي عن هذا السلك وهذا الخط تماما، وأن تعطي المال لشخص صالح من أصحاب الخبرة والأمانة والديانة كي يثمره لك، ولا يكن جزاء الإغناء من الله أن ترابي. إذا من الله عليك ب100,000 لا يكن شكرك لنعم الله عز وجل أنك ترابي بهذه المئة، فقد قال الله عن أقوام مع الفارق وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه وإن كانت لها مناسبة وسبب نزول، لكن عمومها ينبغي أن يوضع في الاعتبار. فإذا وسع الله علي في المال والرزق لا ينبغي أن أجعل مقابل ذلك أنني أرابي بهذا المال أو أشتني من ورائه المال المحرم، سلمنا الله وإياكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أيضا سؤال يقول أريد شراء عصافير الزينة في المنزل، لكن السائل يقول لكن أمي تقول إنه حرام لأنك تحبس العصافير وتمنعها من الحرية التي تملكها، وما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا مانع من شراء عصافير الزينة وأسماك الزينة ما دامت تطعم وتسقى. ولقد كان لأخ لأنس بن مالك يقال له أبو عمير طائر يقال له النغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا عمير مع أم سليم، فيجد أبا عمير يلعب بالنغير فيداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويمازحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، حتى ذاب ذات يوم فوجد أبا عمير حزينا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالوا مات نغيره يا رسول الله. فاستدل به على أن الشخص له أن يحبس الطائر ما دام يطعمه ويسقيه لعلة من العلل كالزينة ونحو ذلك. وأيضا في هذا الصدد بارك الله فيك، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالمستفاد أنها لو أطعمتها لارتفع عنها الحرج، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الأخت أم محمود من مصر، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي
لو سمحت أسأل الشيخ سؤال.
فضلي.
لو سمحت يا شيخ، في واحد موظف يعني وظيفة حكومة، فحب يعني يحسن دخله، فراح خد هيعمل أجازة بدون مرتب، فراح عمل أجازة بدون مرتب، فجاب شهادة من المستشفى بأن والدته مريضة، ويعني وكرر الموضوع ده كم سنة، مع أن علم مع العلم بأن والدته مش مريضة وكويسة وبتعمل يعني وبتشتغل.
نعم.
فعايز أعرف الحكم إيه وحكم الأم في الموضوع ده.
نعم بارك الله فيك. الأخ محمد من موريتانيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله. تفضل يا محمد. انقطع اتصاله، حاول الاتصال مرة أخرى. أم محمود تقول إن موظفا تحايل بشهادات مدورة. نعم.
هذا غش حرام.
نعم.
نعم.
هو فعل.
أي نعم. أثم.
نعم أثم بالفعل.
نعم.
وهو الآن يعلم أو ربما علم الآن أنه فعل أمرا محرما أو ارتكب إثما. فما عليه كي يتحلل من هذا الإثم؟ نعم.
عليه أن يصلح ما قد أفسد. فإذا كان يتقاضى راتبا بناء على هذا الغش، عليه أن يرد الراتب إلى أصحابه.
نعم.
نعم بارك الله فيك.
وفيكم يا شيخنا. وأخت تسأل تقول أريد أن أكفل طفلة في المنزل، وكنت قد اتفقت مع أخت زوجي على إرضاعها حتى تكون محرمة على زوجي، وقالوا لي إنه يمكنني، هي الأخت وهي لا تنجب، يمكنها أن ترضعها عن طريق جهاز يدر اللبن، فتسأل عن جواز، مدى جواز هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فينبغي أن يكون السؤال مقتصدا. إذن
نعم،
ما حكم امرأة لم تلد ولم ينزل لها لبن إذا عولجت بطريقة ما سواء بجهاز أو ببعض المنشطات، أخرجت المنشطات هذه لبنا من ثديها، هل هذا اللبن يحرم؟ نعم ما دام خرج من ثديها فإنه يحرم، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. أستأذنكم في فاصل قصير، فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. دليل فاسأل ومن العين. تحية لكم من جديد أيها الأحباب، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وما زلنا نتواصل معكم عبر الرسائل وعبر أرقام الهواتف، وأيضا معنا أم عمار، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عمار.
أيوة ممكن أسأل ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأولاني بالنسبة لفاتورة التليفون.
نعم.
لو إحنا ما دفعناش الفاتورة مثلا، وبعد كده هم في الأول بيشيلوا الاتصال وبعد كده بيشيلوا الخط خالص، فهل الفلوس دي تدين علينا؟
طيب.
بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز للأخت إن هي تعمل لأختها ما يسمى بالحلاوة في معادة العورة المغلظة للمرأة، وإيه هي عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة؟
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني،
نعم،
هل يجوز لبس العدسات اللاصقة الملونة لزينة للزوج؟
بارك الله فيكم. نجيب على الأسئلة شيخنا. فاتورة التليفون إذا توقفوا عن الدفع رفع التليفون، يعني ألغت شركة الاتصالات هذا الهاتف ولم يسددوا هذه الفاتورة فيما بعد، فما حكم هذه الأموال التي لم تسدد؟
يأسم الممتنع عن أدائها، لأنها حقوق، هي حقوق لشركة الاتصالات، فسواء كانت شركة الاتصالات خاصة أو كانت تابعة للدولة فلا يجوز أكل أموالها، لا يجوز أكل المال العام ولا أكل المال الخاص، فما
نعم.
دمت قد استمتعت بالخدمة التي أزدوها إليك فلزاما عليك أن تسددي قيمة هذه الخدمة على النحو المتعاقد عليه، بارك الله فيك.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخت تسأل في السؤال الثاني عن عورة المرأة على المرأة.
للعلماء في ذلك أقوال، أحدها أنها كعورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة، وقول آخر أنه ما يظهر من المرأة غالبا ما دام الفساد بعيد.
نعم.
كالشعر والرقبة والساقين أو ذراعين ونحو ذلك ما نعم. يظهر غالبا من المرأة.
نعم.
وكأن هذا القول هو الأظهر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. سألت عن استخدام العدسات اللاصقة الملونة للزينة للزوج.
لا مانع من ذلك، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أبا محمد.
أنا جماعة كذا نجتمع، يعني نراب كشتينا ونطلع، كل واحد يطلع 5 ريال ونشتري فيه أكل، هل هذا حرام ولا؟
نعم بارك الله فيك، يعني الأمر واضح، بيلعبوا كوتشينة على فلوس، يعني كوتشينة على 5 ريال كل واحد، يعني
لا يجوز.
نعم أكمل أكمل يا أبا محمد، ماذا تريد؟
وبعدين أنا كل ما نصلي نجيب الخلاص خمس مرات، هل يجوز؟
كلما صليت؟
أيوة، كل ما نصلي نجيب الخلاص 5 مرات.
الإخلاص، سورة أيوة. الإخلاص
أيوة.
تقرأها، كيف تقرأها؟ في أي الركعات؟
لا نكمل الصلاة بعد الصلاة، يعني نجيب كل
بعد الصلاة. نعم
أيوة نجيب 5 مرات.
نعم. هل لديك أسئلة أخرى؟
لا خلاص، شكرا.
بارك الله فيك يا أبا محمد. يسأل عن تكرار سورة الإخلاص بعد الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل أنه يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد بعد كل صلاة 5 مرات. هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأت سورة الإخلاص والمعوذتين فهذا أتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أم نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم نور.
بارك الله فيكم. ممكن أسأل شيخ؟
وفيك. تفضلي.
تفضلي.
كنت بسأل عن تحديد النسل بعد إذنك يا شيخ، وتنظيم الأسرة، يعني هل المرأة تأثم عند تأخير الحمل بين الولد والآخر؟ وهل يجب على المرأة أن تنجد إلى ما شاء الله، يعني بدون منع حمل؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الضوابط التي تحكم عملياتنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبعيدا عن هذه الإصطلاحات المحدثة، تحديد النسل وتنظيم الأسرة، بعيدا عنها فلا نأبه لها ولا نلتفت إليها. إنما ابتداء يستحب تكثير النسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. وكذلك فإن الله امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وكذلك قال نبي الله نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وكذلك ففي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. فهذا مستحب على الإجمال. لكن أيضا قد قال تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أرادت المرأة أن تمتنع عن الحمل وذلك بموافقة زوجها أيضا، فلهما ذلك أن يؤخر الحمل حتى تتمم المرأة الإرضاع، لأن الله قال: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا لم يكن هذا هو السبب وكانت صحة المرأة لا تتحمل، فلها أيضا أن تؤخر الحمل إلى أن تتحسن صحتها، وليس بواجب عليها أن تحمل مباشرة أو تحمل فور الوضع، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ محمد من موريتانيا عاد إلينا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ عن ما حكمه في هذا الشيء. هنالك أشخاص يعملون في الحكومة،
نعم،
ولا يذهبون إلى العمل، وحين يتم موته الشهر يذهبون لتقضي رواتبهم دون أن يعملوا. ما حكمهم في ذلك؟ هل الراتب حلال؟
نعم. أسئلة أخرى أخي محمد؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. يسأل عن حكم من يعملون في الحكومة ويتقاضون رواتب دون عمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالجواب لابد فيه من التفصيل بلا شك. أولا، إذا كان عهد إليهم بعمل فتركوا العمل أثموا ولا يحل لهم الراتب. أما إذا كانت طبيعة العمل أنه تأتي عدة أيام ليس فيها عمل، كمثلا محصل يحصل أموال الكهرباء له أن يحصل مثلا في الشهر 100 فاتورة، فحصلها في أيام معدودة وبقي فارغا وأذن له المدير في التخلف، فهذا إن تخلف لأنه أدى ما عليه ولم يضر بمصالح المسلمين وأذن له المدير، فهذه الحالة يسوغ فيها تقاضي الأجر. فهنالك قيود إجمالية: القيد الأول ألا يتضرر مصالح المسلمين أو مصالح العمل. القيد الثاني إذن المدير بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
الحمد لله نحمد الله.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
تفضل يا
أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يرفع قدرك سيدنا.
وإياكم.
ربنا يبارك فيك. ممكن ثلاث أسئلة سيدنا؟
تفضل.
الله يكرمك. السؤال الأول يا شيخنا، في معارج القبول الشيخ لما تكلم عن توبة الساحر قال إن الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى عدم قبول توبته، والشافعية ذهبوا إلى قبول توبته، فالتفصيل سيدنا عزك الله.
الحمد لله.
نعم، نأخذ سؤالين آخرين حتى لا نطيل على أخينا شيخنا. تفضل يا أخي السؤال الثاني.
وبالنسبة شيخنا، لو أحد أعطاني مال وقال لي حج عن نفسك، هل يجزئني ذلك أم لابد من مالي الخاص؟ الأمر الثالث، بالنسبة لطلب العلم شيخنا، في بعض الكتب حددت منهجية لطلب العلم، فالأفضل في المرحلة الأولى الحفظ، وهل الحفظ بيستمر فترة طويلة أن تظل فترة قصيرة ثم بعد ذلك يكثر من القراءة والاطلاع؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم. سأل عن توبة الساحر وأراء الفقهاء فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالظاهر أن النقل فيه بعض عدم الدقة، فلا أعلم ذنبا تمنع منه التوبة. أي ذنب التوبة مفتوحة ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر العبد.
نعم.
ولا يمكننا أبدا أن نقول لشخص أجرم أو اجترم أي ذنب أن نقول له لا تتب فإن توبتك ليست بمقبولة. ولا أخفى عليك أمر العابد الذي أفتى القاتل 99 بأن لا توبة له، فقتل فتم به 100.
نعم.
ولو كان فقيها ما أفتوه بذلك. فابتداء قد يخرج كلام الفقهاء بالذي حاصله أن الساحر لا يوفق للتوبة. ليس المعنى أنه لا تقبل توبته إذا تاب، لأننا بهذا نقنط الناس من رحمة الله.
نعم.
نقنط الناس ونيأس الناس من رحمة الله، ولا يظن بالفقهاء ولا بالأئمة هذا، إنما قد يكون مرادهم كما قيل في مراد ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، قيل ما حاصله أن هذا لا يوفق للتوبة في أكثر الأحيان.
نعم.
ليس المعنى أنه إذا تاب لا تقبل توبته، وإلا لو قلنا بهذا لا أفسدنا في الأرض.
نعم.
نقول للمجرم ابق على إجرامك فلن يتاب عليك، إذا قيل هذا فهذا إفساد في الأرض ودعوة للإفساد في الأرض. بل الله قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم سحرة فرعون بارك الله فيك تابوا وكانت توبتهم من أحسن صور التوبة، كانت توبتهم من أحسن صور التوبة. وغلام أصحاب الأخدود كان يتعلم السحر أولا ثم من الله عليه بالإيمان. بارك الله فيك.
والله. بارك الله فيكم شيخنا. أم سيف من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت.
عايزة أسأل فضيلة الشيخ بس سؤال.
تفضلي.
عن موضوع الحمل، وأصلا سمعت فضيلة الشيخ بيقول إن لازم بعد الفطام يعني
الحمل بيحصل، بس انا عندي مشكله في ان انا مريضه يعني، فالحمل بتاعي بفضل بعلاج وكده لحد ما يكمل ويتم يعني. طول 9 شهور بتعالج، عندي غده وبتعالج عشان
طهور
عشان الطفل ما ينزلش مشوه او في اي حاجه.
نعم.
فبضطر ان انا طول 9 شهور بتعالج.
نعم.
والحمل عندي صعب شويه.
نعم.
فهل ان انا عندي ولد وبنت، هل ان انا اقطع خالص علشان خاطر ان انا بتعب ولا كده حرام ولا ايه؟
نعم، بارك الله فيك. يجيب الشيخ فورا على حضرتك، ونسال الله ان يشفيك.
يعني حاصل كلامها
ان ان انها مريضه، واثناء الحمل لابد ان تاخذ علاجا حتى ينزل المولود سليما، وهذا يرهقها ويتعبها.
لا ضرر ولا ضرر.
نعم، من الله عليها بولد وبنت، فتقول هل يمكنها ان تمتنع بعد ذلك؟
على حسب حال الصحه.
نعم.
ولا ضرر ولا ضرار ولا ايجاب في المساله، بارك الله فيك.
نعم، في هذه الامور هل تلجا الى طبيب ثقه؟ حتى
لو لم تلجأ إلى الطبيب ورأت أن حالتها هذه تستدعي
نعم
الراحة زمنا، فلا يلزم أن تلجأ إلى طبيب.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمود كان يسأل ويقول لو أعطاه أحد مالا وقال له حج عن نفسك، فهل يجوز ذلك؟
إذا أعطى شخصا آخر مالا وقال خذ هذا المال هدية مني لك حج به عن نفسك، فلا بأس بذلك، والحج صحيح، بارك الله فيكم.
نعم، يقول إن هناك كتبا حددت منهجية طلب العلم، فيقول هل يستمر طالب العلم في الحفظ أم نعم؟
تختلف من شخص إلى شخص آخر، لكن لتعلم وليعلم إخواني أن الأصل الوحيان كتاب الله وسنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فاحمل ما استطعت من كتاب ربك وما استطعت من سنة رسولك عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك اسلك سبيل التفقه فيهما، أن بعد ذلك جل العلوم تؤخذ من هذين الوحيين، أعني العلوم الشرعية.
نعم.
فمثلا إذا كنت مثلا تريد أن تتناول مثلا بعد مسألة أو خطبة في بر الوالدين، إذا كنت تحمل كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندك الآيات ومع الآيات أحاديث.
نعم.
يبقى الفقه فيهما في الكتاب وفي السنة. تبقى عند بعض الناس بعض الحواديت والحكايات، واحد عقم فجأة تعبان لدغه أو سيارة صدمته، كلها ليست تأصيليات، إنما التأصيل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في حمل ما استطعت من الوحيين، الكتاب العزيز والسنة المباركة، وبعد ذلك اسلك سبيل الفهم لهذين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أود أن أسأل عن صحة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
لا يصح.
هل هناك معنى أو هل هناك معنى آخر؟
نعم، هناك من الممكن أن يستل هذا المعنى من قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والله أعلم.
بارك الله.
آخر، إذا عرض علي أن أقوم بتقديم برنامج عن بعض التمارين الرياضية في بعض القنوات الفضيلة مثل قناتكم هذه،
نعم،
وهذه البرامج قد يشاهدها الرجال والنساء، فلا أدري هل هناك فتنة في هذا الأمر، والتمارين فيها علاجية وفيها للتقويات، أود أن أعرف هل هذا جائز أم لا.
نعم، بارك الله فيكم. إن شاء الله يجيب فضيلة الشيخ على هذا السؤال، ولكن بعد هذا الفاصل، بارك الله فيكم. إذا إخواني، فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق دليل فاسأل ومن العلم
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله فضلا.
وإياكم يا شيخنا، بارك الله فيكم.
وإياكم.
الأخ محمود كان يسأل عن حكم تقديم البرامج الرياضية في القنوات، ويقول إنها ربما يكون فيها شق علاجي وشق تقوية وهكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحكم فيها على الملابسات المحيطة بها، فإذا كانت تحمل تكشفا للعورات فكشف العورات محرم، فالحكم يتوقف على توصيف هذه البرامج. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم. وصلت إلينا مجموعة من الأسئلة عبر خدمة الرسائل القصيرة. سؤال يقول: ما حكم صيام يوم السبت منفردا، وما رأيكم في قول شيخنا الألباني فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث الوارد في صيام يوم السبت منفردا، وهو حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه وليفطر عليه. هذا الحديث يفيد أن صيام السبت منفردا لا يجوز، أو مضموما حتى، لأن الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فيشمل بعمومه سواء كان موصولا بيوم أو غير موصول. فلكن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، أصول الشريعة تخالفه. والشيخ الفاضل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه يرى الأخذ بهذا الحديث، وكان يمنع من صيام يوم السبت منفردا، أو يمنع من صيام السبت مطلقا.
نعم.
وبعض التابعين للشيخ رحمه الله منعوا حتى وغالوا في المسألة غلوا شديدا، فقالوا حتى إذا وافق عرفات لا تصوم عرفات.
نعم.
فأقول لا أرتضي هذا القول، وهذا القول ليس عليه الجمهور، بل الجمهور على خلافه. وإذا أذن لي إخواني أو أذنت لي في مزيد من الاستفاضة، فعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده.
نعم.
فلا بد أن توافق السبت. فإن قلت هن السبت مقترن، فقل متن الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض، فهذا يعارض الحديث. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والمحافظ على ذلك لزاما أن يوافق السبت.
نعم.
وكذلك صيام الست من شوال، المحافظ عليها سيأتيه سنة لا بد أن يصوم فيها السبت، لأن العيد ليس في كل سنة.
نعم.
يوم الجمعة.
نعم.
وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الثلاث البيض، سيأتي عليك لزاما وقت لزاما إذا كنت تحافظ على البيض أن تصوم السبت. ولذا قال الأئمة ما قد سمعت، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، قال أبو داود إنه مضطرب، أو قال النسائي إنه منسوخ، أو أحدهما قال مقولة الآخر، والزهري ضعفه، والإمام مالك قال هذا حديث كذب. فأقوال العلماء ليست على العمل بهذا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ حمدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
دلوقتي الموضوع الأذانين عندنا في مصر هنا في صلاة الفجر بالضبط، يعني والفجر بيبقى على 4، بيجي الأذان يأذن الساعة 3:30، وحصل في رمضان قبل كده برضو، فأنا نزلت أكلمهم يعني بالحسنة كده، والناس اللي هي بتصلي معاه، فردوا علي رد مش كويس، بقول لهم يعني ارسل الأولى إذاعة القرآن الكريم تأذن الأذانين أو الأزهر. دخلنا في متاهات تاني، وبعدين مش مهم بقى يعني.
نعم. السؤال الثاني اخ حمدي،
السؤال الثاني عملية ان انا دلوقتي ما بحبش ان انا اصلي ولا اي امام من المسجد اللي هم تحت، ومع الاسف يعني اللي بقول الكلام ده.
نعم.
فاللي فادة لو سمحت في موضوع الاذانين دول.
نعم.
السؤال الثاني،
طب حضرتك لا تحب الصلاة وراء امام ما؟
لا يعني احنا جنبنا المسجد.
نعم. هو مسجد واحد ولا في مساجد تانية؟
ايه بس بعيد بقى يعني.
نعم. طيب انتظر الإجابة.
يعني كل ما
نعم. نعم انتظر الإجابة أخ حمدي، بارك الله فيكم. مسألة الأذنين في صلاة الفجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأذنان للفجر سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا أثبت الأذنين، ولكن الأذن الأول ليس بواجب، ليس بواجب.
نعم.
فإن كان سيحدث التباسا على بعض الناس، فلدفع هذا الالتباس يجوز تركه لدفع الالتباس.
نعم.
ليس فرضا.
نعم.
إنما الفرض أو الأذان الذي هو فرض كفاية، هو الأذان الثاني الذي هو إعلام بدخول الوقت.
نعم. مسألة أنه لا يحب أن يصلي وراء إمام.
أما قولك أنك لا تحب أن تصلي وراء إمام فينظر ما السبب. إن كانت العلة شرعية، يعني إن كان الإمام مثلا ضال في دينه، عياذا بالله يشرك أو افتري على الله إلى غير ذلك، فلك أن تمتنع.
نعم.
لكن إذا كان آثما مثلا مذنبا فإثمه على نفسه، ولا تحرم نفسك الأجر من أجل سوء خلق شخص ما.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27، وفي رواية ب23، إلى غير ذلك، وكلها صحيحة، وهي منزلة على حسن الصلاة، عدد المصلين، حسن الصفوف، حسن التلاوة، يحصل التفاضل في الأجور، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ رياض من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ممكن فضيلة الشيخ مصطفى، كيف أنت؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
خفض صوت التلفزيون يا رياض.
نعم.
خفض صوت التلفزيون.
فضيلة الشيخ، قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، هل قوله رفيع الدرجات صفة لله تعالى أو هو صفة للدرجات؟ يعني بعض العلماء علماء التفسير يقولون يعني معنى الآية رفيعة درجاته، يعني ليس فيها صفة لله تعالى، فأرجو التفصيل في الجواب. شكرا.
بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن العلماء من يفسر قوله تعالى رفيع الدرجات بقوله تعالى من الله ذي المعارج. بعض العلماء يفسر رفيع الدرجات بقوله تعالى من الله ذي المعارج، أي على قول ذي الفواضل وذي وجوه الإنعام. وعلى كل، المعنيان في حق الله عز وجل يتأتيان إن حملناهما على المحمل الذي حمله أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العلي، وهو ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وكذلك إليه المنتهى في كل شيء، كما قال وأن إلى ربك المنتهى، وكما قيل في تفسير قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله، وكذلك في سائر الصفات، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ عبد الواحد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا أستاذ أسامة؟
نحمد الله، بارك الله فيكم.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الحمد لله الذي وفقني أن أحدثك.
بارك الله فيكم.
شو الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بالله عليك يا شيخ، أرجوك أن تدلني، أريد أن أحضر لفضيلتك دروسا في المسجد حتى نتربى. أنا أشاهد القنوات يوميا، ولكن أشعر أني لو حضرت دروس تحت أقدام المشايخ سأتربى جيدا وأصبح مسلم جيدا. القنوات نعرف أشعر أن يجمع معلومات فقط، ولكن أريد أن أتعلم وأتربى، وأنا عندي 27 عام وأشعر فقط أن يجمع.
نعم. أخ عبد الواحد، أين تسكن؟
في مصر، في الجيزة.
نعم. الأخ عبد الواحد، إن شاء الله خذ رقم فضيلة الشيخ من إخواننا في الكنترول، أعطوا رقم فضيلة الشيخ الأخ عبد الواحد وتحدث مع الشيخ بإذن الله تعالى يدلك. أسئلة سريعة شيخنا جاءت إلينا عبر خدمة الرسائل، يقول اشتريت دواء مكتوبا عليه بتصريح من شركة ما بالدنمارك، هل يتناوله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فتناوله جائز.
نعم.
تناوله جائز.
نعم.
لكن كنصيحة، إذا كانت هناك بدائل في نفس القوة من المفعولية تنتجها شركات مسلمة فتعزيز اقتصاد المسلمين أولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، انتهى الوقت، ولكن سريعا هذا السؤال، قال لي أخ ونسب القول لفضيلتكم إن هناك بنوك إسلامية، بنوكا إسلامية يجوز الاستثمار فيها.
لا أعلم شيئا عن هذه البنوك في مصر، ثم وبين يدي الختام لعلنا نسينا أمرا.
نعم
برضه. هو يلزمنا بيانه.
نعم شم النسيم.
وأمر شم النسيم فأقول مستعينا بالله هذا ليس من أعياد المسلمين ولا يجوز الاحتفال به ولا يجوز إحياؤه ولا يجوز لشخص أن يسمح لبناته بهذا التبرج المزري المغزي والتسكع الرذيل الذي يفعل في الطرقات وفي المزارع بل والفواحش التي ترتكب هنالك. هذا عيد مبتدع لا يجوز الاحتفال به فليس من ديننا ولا يعرف في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فأهيبوا بكل أب غيور على محارمه وعلى عرضه أن يقي نفسه وأهل بيته هذا العبث والمشاركة في هذا المسمى بشم النسيم. سلمنا الله إياكم من كل شؤون مكروه وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وبارك الله في إخواننا وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
صوت في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد ميراث الأمة في الدنيا القرآن والسنة أحمد ميراث الأمة في الدنيا القرآن والسنة أحمد.